الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد جاء العفو من الملك للساقي وأذن له بالعودة إلى عمله، فخرج من السجن فرحا مغتبطا، وأوصاه يوسف أن يرفع قضيته إلى الملك ويخبره بأن يوسف سجين مظلوم، فوعده الساقي بإخبار الملك بأمره، واقتيد الخباز إلى خشبة الصلب فصلب وأكلت الطير من رأسه، ومضت عدة سنين غرق فيها الساقي في نعيم الملك وأبهة القصر، فنسي السجن وأيام السجن، ونسي ما وعد به يوسف، وكان ذلك النسيان من عمل الشيطان، وذلك للكيد ليوسف العابد الموحد، فإن الشيطان عدو الناس وعدو المؤمنين بشكل أخص. فطال سجن يوسف لهذا النسيان 7 سنين، والبضع ما بين 3 و9، وروي أنه مكث 7 سنين. لم يذكر الساقي يوسف إلا عندما رأى الملك رؤيا هالته وألحت عليه، فاهتم لها وطلب من يعبر له هذه الرؤية، وكلما أتوه بمعبر عجز عن فهمها، حتى قالوا له: ألغاط أحلام لا تفسير لها، أي إنما رأيت وأخلاط وأباطيل، وربما كانت من حديث النفس وأحلام اليقظة ووسوسة الشياطين، وهذه الأنواع من الأحلام لا تفسير لها عندنا. لكن الملك كان مهتماً لتفسير هذا الحلم، وكان يراوده كثيراً، ويود لو أفلح أحد في تأويله وتفسيره، لقد شغل به كثيراً حتى أثر على مزاجه، فلم يعد يطلب الشراب كما كان. وهنا فطن الساقي إلى أمر يوسف وقدرته على تأويل الرؤيا، وعلى ذلك قال لنفسه: علي أن أخبر الملك بأمر يوسف. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني إلى يوسف في السجن، هو العالم بتأويل الرؤى. وسر الملك لهذا الخبر المبشر بتأويل رؤياه، فأذن له وانطلق سريعا إلى السجن. يوسف أيها الصديق، وذلك من فرحة الساقي لأنه ذكر يوسف بعد النسيان، فكان هذا النعت ليوسف بالصديقية بمثابة اعتذار له عن النسيان، ولأنه سيحظى عند الملك وترتقي مكانته إن عاد له بتفسير الحلم. أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فما كان من يوسف إلا أن أجاب هذا الساقي لصحبة السجن، ولم يخيب أمله أو يشرط له شروطا تعجيزية أو مكاسب شخصية، لأنه يعد تأويل الرؤى لمن سأله التعبير واجبة الأداء وبلا مقابل. لذلك أسرع إلى الإجابة فقال: قال تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 2 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. زاد على التأويل علما مستنبطا زيادة في توفية الرؤيا حقها، وإيحاء لهم أنه يؤولها بالوحي لا بالاجتهاد الشخصي، وذلك لبيان أمور لم تكن في الرؤيا لصالح الرؤيا وكمال الصورة لأحداث هذا الحلم. منها تزرعون 7 سنين دأبا، وهذا تعليم بالعمل الجاد وعدم التراخي في العمل لما يرونه من وفرة المحاصيل، فإن لها ما بعدها من السنين العجاف. فذروه في سنبله، وهذا تعليم كي لا يتلف في مدة التخزين الطويلة فيما لو درسوه، والبشارة بالعام 8 بأنه عام خير وبركة على غير أعوام الخصب الأخرى، لأن الناس فيه سيكونون في بحبوحة ورغد، فيغاثون بالماء، فيزرعون ويحصدون غلالهم، ويعصرون عنبهم وزيتونهم، ويكون هذا العام كأحسن الأعوام خصبا ووفرة ونماء. وما إن وصل هذا التأويل إلى الملك حتى سرع وزال عن كاهله، وارتفع حمل ثقيل وعبء أطله ظهره، وما شعر بالراحة وهدوء البال إلا بعد سماع هذا التأويل. لذلك نادى بأعلى صوت: ائتوني به. وقال الملك: ائتوني به، مخاطبا أعوانه المقربين والساقية لكي يخرجوه من السجن بأمر الملك. فلما جاءه الرسول، رسول الملك الذي هو الساقي أنه هو الواسطة بينهما، جاء يحمل البشارة ليوسف بالعفو عنه، والبشر والسرور على محياه. ألم يبشره يوسف برضا الملك عنه وعودته إلى السقاية واسترداد مركزه الذي أحبه وقربه من الملك؟ فجاءه بالبشارة مكفرا عن نسيانه ومغتبطا برؤيته يخرج من السجن ليتنسم عبير الحرية. لكن يوسف كان له رأي آخر، ومظلوم متهم بالتحرش الجنسي بزوجة العزيز، إنه لا يهتم بالحرية مع أنها غالية ومطلب كل إنسان، إلا أن براءته والاعتراف من المسؤولين عن زجه في السجن ظلما دون ذنب جناه، بل كان على هؤلاء المسؤولين أن يكرموه لعفته ونزاهته. فالبراءة مما اتهم به هي الأهم من الخروج من السجن، ولو تنازل عنها لكانت وصمة لا تمحى أبد الدهر. إنه يعرف براءة نفسه، ولكن من يقنع الناس ببراءته وهو النبي الداعية إلى الإيمان وإلى الطهر والعفاف؟ أقلها أن يقول الجاهلون: لولا أنه ارتكب ما يدعو إلى العقاب لما عوقب. وهل يصلح لإصلاح الناس نبي متهم؟ وبماذا يختلف عن بعض قيادي اليوم من ذوي التاريخ الملوث الذين تصدون للقيادة حتى وإن كان سجل الواحد منهم ملوثا؟ قد تكون أبواق دعايتهم تعمل لوقت ما على تطهيرهم، لكن يوسف ليس أمامه إلا ما أشيع بين الناس: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وعلى هذا الجواب ربما يكون قد أطفأ البسمة وأزال الفرحة من الساقي، ولسان حال يوسف يقول: إذا كنت أنت قد تعجلت في الخروج وفرحت بالعفو فلم تخف بالغ سرورك، لهذا لم تسأل الملك لما اتهمك وزجك في السجن طالما أنك بريء، فأنت لا تهمك سمعتك، فأنا نبي ابن نبي، سمعتي مهمة، ولا بد من البراءة والاعتذار وإعطاء المكانة التي أستحقها. وعاد الساقي وصحبه إلى الملك يحملون له هذا النبأ: لن يخرج يوسف إلا بتبرئته مما نسب إليه. وذكر أمر النسوة ولم يذكر صاحبة المشكلة، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فذكر النسوة ولم يذكر صاحبة المشكلة وهي امرأة العزيز، قيل لأنها من الأسرة المالكة كي لا يسيء إليها فيتأثر الملك بذلك وربما جار في الحكم، لكن ذكر النسوة لأنهن الأقدر على قول الحق، ولأنهن سمعن من امرأة العزيز اعترافها بأنها هي التي راودته عن نفسها: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. قالت هذا في مجلس النسوة، وما كان يظن عودة المرأة إلى رشدها، لذلك استبعدها من المسألة. ولأن الملك متمسك بقدوم يوسف إليه ليكرمه على تأويله جمع النسوة، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. وهكذا صدقت النساء وزكينا يوسف، وهذه التزكية تظهر كذب امرأة العزيز وتهمتها الباطلة له. لذلك ما كان منها إلا أن سارعت وفاهت وأقرت واعترفت بالحقيقة، وربما عمم حين سأل كي لا يجرح شعور المرأة من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أخيرا نطقت بالحق وبرأت يوسف مما اتهمته وصفته بالصدق، وهذا تحول خطير في موقفها. فما الذي طرأ عليها؟ لعله عامل السن وتقدمها في العمر، قد كبح من عنفوان جماحها وفت من عرام رغبتها، فعادت لتعمل العقل بدل العاطفة. الآن حصحص الحق، ظهر ووضح: أنا راودته عن نفسه. اعتراف صريح أرادت به تطهير نفسها من الذنب، وبه برأت يوسف منه أمام الناس، وهذا ما كان يريده ويستعين بالله على نيله. حقا لقد صبر ودفع ثمن الصبر والحصول على هذه البراءة والتأخر في الخروج من السجن، وربما ما كان يخرج منه لو تراجع الملك عن طلبه لسبب ما. وأردفت امرأة العزيز بعد هذا الاعتراف كلاما قد يرقق قلب يوسف عليها: فلا توصد الباب للأبد وإنه لمن الصادقين. وهنا وقف يوسف بعزة المسلم القوي في دينه وإيمانه ليقول بعدما بلغته هذه البراءة: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا خطاب للعزيز زوج المرأة الداعية للسوء، بأن يوسف لم يكن العزيز في غيابه وأنه حافظ على طهر بيته. وأرجع هذا إلى أن يوسف مؤمن ينتسب إلى بيت النبوة الطاهر وأنه نبي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو رد للجميل والمعاملة الطيبة والعز الذي لقيه من العزيز، فقد أبى عليه هذا الكرم وهذه المعاملة أن يكون ذئبا غادرا لا ينفع معه الجميل. ثم أردف يوسف يقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فقد كبح جماح نفسي وعصمني بفضله ورحمته بي، إن ربي غفور رحيم. وهكذا أظهر عجزه أمام الإغراء، وأن الله تعالى شمله برحمته فعصمه وحماه. هذه دعوة غير مباشرة للإيمان بالله الواحد القهار. وقيل هذا الكلام لامرأة العزيز بأنها اتهمت نفسها بالمراودة، وهذا توجيه جيد. وقيل هذا قول العزيز جوابا على كلام يوسف الذي بين أنه لم يخنه بالغيب، فاتهم العزيز نفسه لأنه شك في صدق يوسف ولام النفس الأمارة بالسوء. بعد تصفية القلوب للمعنيين كافة والخروج من هذا الاجتماع ببراءة يوسف، رأى الملك تزكية يوسف من الذين اتهموه سابقا، فأضاف هذا رصيدا ليوسف عند الملك عما كان كونه عنه من حدة الذكاء والأمانة النادرة في هذا المجتمع المادي الذي عزت فيه مثل هذه الصفات. فأراد أن يستفيد من هذه الطاقة المتوقدة في يوسف عليه السلام، فقال: أتوني به أستخلصه لنفسي. خرع المبشرون إلى يوسف بقرار الملك في طلبه ليكون مستشاره الخاص، ولبى يوسف هذه المرة دعوة الملك، فاغتسل ولبس أفضل الثياب ووضع الطيبة، ثم انتقل إلى الملك، فقربه الملك منه وأجلسه قريبا على سريره. وبعد الترحيب ورؤية يوسف بهذا البهاء والرزانة، قال له الملك: إني أحب أن أسمع منك تأويل رؤياي. فلما كلمه عن الرؤيا بأروع بيان وأفصح عبارة خلبت لب الملك، تمسك بيوسف أكثر، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما طمأنه برفع مكانته وعطاه الأمان والتمكين، اختار يوسف أهم منصب يقدم فيه خدمات جليلة للناس، لعلمه بما سيحصل في أعوام المجاعة، يقود الدولة في تلك المرحلة الحساسة، فلا يعطي المجال للمحتكرين والانتهازيين الذين يستغلون مثل هذه الأزمات للإثراء على حساب حاجة الناس للأقوات، وليشرف على التوزيع المتكافئ من الغلال. وفي مثل هذه الأزمات يخسر الفقراء ويكونون الضحية الأولى. لذلك أراد يوسف أن يقف إلى صفهم ويعمل جهده لحمايتهم من المجاعة القادمة. في هذه المكانة فرصة مواتية للدعوة إلى الله التي كلف بها عليه السلام. فقال للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، وبمثابة وزير المالية والزراعة والتموين. فوافق الملك على هذا الطلب وعينه كما طلب، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وبهذا المنصب قويت مكانة يوسف عليه السلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.